التاسعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين أعد ويقدم نشرة الأخبار وأستهلها بأبرز العناوين. التحالف الدولي ينفذ 27 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. تقارير عن سيطرة داعش على منشأة نفطية قرب كركوك واختفاء 15 عاملا. الجيش الأمريكي يعلن مقتل خبير أسلحة كيماوية في داعش بغارة جوية قرب الموصل. والسيسي يقول إن مصر تخوض مواجهة صعبة وطويلة مع المتشددين. ذكرت قوة المهام المشتركة السبت أن التحالف الدولي نفذ 27 ضربة جوية ضد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا منذ صباح الجمعة. وأضافت أن 17 ضربة نفذت في العراق، بينها 10 ضربات في مدينة كركوك. وتابع البيان أنه في سوريا نفذت 10 ضربات، بينها 8 ضربات ضد أهداف لتنظيم داعش قرب مدينة كوباني. ذكر مسؤولون أمنيون ونفطيون السبت أن مسلحي تنظيم الدولة سيطروا على محطة صغيرة للنفط الخام قرب مدينة كركوك، حيث كان يعمل 15 موظفا. وأكد مسؤولان من شركة نفط الشمال أن المسلحين سيطروا على وحدة فصل للنفط الخام في خباز، وقالا إن 15 عاملا هناك باتوا في عداد المفقودين. وفي متابعة من كركوك أفاد مراسل إذاعة العراق الحر بأن قوات البشمركة شنت هجوما من 3 محاور على منطقتي ملا عبد الله وحق الخباز اللتين احتلهما مسلحو داعش الجمعة. وبعد معارك عنيفة شارك فيها طيران التحالف تم تحريرهما بالكامل. أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية الجمعة مقتل خبير في الأسلحة الكيماوية في تنظيم الدولة بغارة جوية للتحالف الأسبوع الماضي قرب الموصل. وأضافت القيادة في بيان أن أبو مالك الذي قتل في 24 من كانون الثاني كان مهندس أسلحة كيماوية خلال حكم صدام حسين، ثم انضم بعد ذلك إلى تنظيم القاعدة في العراق عام 2005. من دمشق وفانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية.
لأول مرة يكشف تنظيم الدولة الإسلامية داعش أسباب خسارته لمعارك في سوريا والعراق منذ سيطرته على مناطق واسعة في البلدين منذ أكثر من عام. فقد أعلن تنظيم داعش في صور فيديو لمقاتليه نقلتها وكالة أعماق الإخبارية التابعة للتنظيم تم تصويرها في أطراف مدينة كوباني، تحدثوا عن الأسباب التي دعت التنظيم للانسحاب من المدينة ويتوعدون بالمعاودة والكرة مرة أخرى. وبحسب الصور قال مقاتل سعودي الجنسية حسب لهجته أن المجاهدين بحسب رأيه انسحبوا من عين الإسلام، وهو الاسم الذي يطلقه التنظيم على المدينة تحت تأثير القصف الشديد الذي شنته طائرات التحالف الصليبي والذي أدى إلى عدم تمكين مجاهدي الدولة من الثبات في نقاطهم، مما اضطرهم بالانسحاب متعهدا بأن الدولة الإسلامية ستعود إلى عين الإسلام وستفتحها مجددا، مؤكد أن الحرب كر وفر وسيكون لنا كرة أخرى وسنرد الصاع صاعا ونسترد عشرات القرى التي فتحناها سابقا. وفي إطار الانهيارات التي يتعرض لها تنظيم الدولة، فقد شهدت مدينة الرقة شمال شرق سوريا انشقاقات عديدة في صفوفها خلال الأيام السابقة والتي تلتها حملة دهم اعتقالات كبيرة طالت أعداد كبيرة من أفراد التنظيم، كما شملت مدنيين لا علاقة لهم كانت تهمهم أنهم خلايا نائمة. وقالت مصادر خاصة في مدينة الرقة لذات العراق الحر أن من أبرز الأسماء المنشقة أبو طلحة الكويتي رئيس جهاز الحسبة في ولاية الرقة، والذي هرب برفقة 8 عناصر إلى جهة المجهولة. كما عثر منذ أيام على جثة أبو أيوب الأنصاري وهو علي موسى الشواق والمعروف أيضا بأبو لقمان وهو والي مدينة الرقة، وجد مقتولا ولم يتم الإعلان عن المقتل أو الجهة التي قامت بالفعل. ويرجح أن سبب عملية التصفية أنه كان يقوم بعملية انقلاب ضد التنظيم برفقة أبو طلحة الكويتي رئيس جهاز الحسبة. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
في القاهرة ذكر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت أن بلاده تخوض ما وصفها بمواجهة صعبة وطويلة وقوية مع التشدد الديني، ولن تترك سيناء للمتشددين الذين ينشطون فيها. التلفزيون المصري أذاع هذه التصريحات بعد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي. في أبرز الأنباء العالمية، ذكر وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك السبت أن 15 جنديا أوكرانيا قتلوا و30 آخرين أصيبوا في القتال ضد انفصاليين مدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا خلال الساعات 24 المنصرمة. وفي النشرة السابقة، وفانا مراسل إذاعة العراق الحر في كييف بالمتابعة التالية.
أصيبت امرأة وابنتها من جراء قصف عرضته قرية لوفانسكي بإقليم دونيتسك. على ذلك مدير مديرية الشرطة في الإقليم فياتشيسلاف أبروسكين. في غضون ذلك، أفاد وزير الدفاع الأوكراني ستيبان بولتوراك بأن الانفصاليين الموالين لروسيا يحتل بعض الأحياء السكنية في مدينة فوهليهيرسك، وأن معارك شوارع تدور فيها الآن. أما مدينة ديبالسيفا التي يحاول الانفصاليون الاستيلاء عليها على مدى أسابيع فإنها في أيدي القوات الحكومية، ولكن المتمردين يخصفون ضواحيها باستمرار، حسب قال ستيبان بولتوراك. ميخائيل ألاندرينكو، إذاعة العراق الحر، كييف.
أخيرا، وفي باريس، أعلنت وزارة العدل الفرنسية في بيان السبت أن فرنسا والمغرب ستستأنفان التعاون القضائي والقانوني. وكانت المغرب علقت اتفاقات التعاون احتجاجا على محاولة السلطات الفرنسية استجواب رئيس المخابرات المغربية بشأن مزاعم تعذيب أثناء زيارته باريس قبل عام. نهاية نشرة الأخبار التي أعدها وقدمها على الهواء مباشرة ناظم ياسين.
هل تود إشراك الآخرين في معلومة عبر هاتفك المحمول الذكي؟ إذن ثبت تطبيق إذاعة العراق الحر إراق حر على الآيفون أو الأندرويد لإرسال النص والصورة والصوت والفيديو لنا ومن خلالنا للمستمعين الأعزاء.
حياكم الله مستمعين الأعزاء في كل مكان، هذا محدثكم محمد كريم ومعي الزميل المخرج بيتر كوبالك. نجدد الدعوة لكم للاستماع لفقرات برامج وتغطية إذاعة العراق الحر لهذه الساعة، وفيها باحثون وأكاديميون يحذرون من التراجع الواضح لدور المراكز البحثية في الجامعات، وسيارات أجرة في بغداد تقدم خدمة الواي فاي لراكبها، هذا فضلا عن زاوية من المشهد العراقي التي تتناول موضوع تردي واقع الخدمات في مناطق أطراف بغداد. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميلة رواء حيدر وحلقة من برنامج عين ثالثة، إلى جانب فقرة رسائلكم الصوتية والمكتوبة، فابقوا معنا. مستمعين الأعزاء، شك باحثون وأكاديميون في أحاديثهم لإذاعة العراق الحر تفاقم حالة الإهمال للمراكز البحثية داخل الجامعات العراقية، محذرين من أنها باتت تتحول تدريجيا إلى مجرد دوائر حكومية تضم أعدادا من الموظفين الذين لا يعون الدور العلمي الهام المنوط بهذه المراكز. تفاصيل أوفى عن هذا الموضوع في سياق التقرير الذي عده الزميل عماد جاسم.
ينتقد الباحثون الأكاديميون ما تتعرض له المراكز البحثية العلمية من إهمال وغياب الرعاية الحقيقية وتجاهل الجامعات والوزارات النداءات التي تطالب بالارتقاء بها باعتبارها أداة للتطور المجتمعي والمنطلق في رسم سياسة البلدان. الدكتور الباحث أحمد الآلوسي يشير إلى أن المراكز البحثية التابعة للجامعات العراقية باتت مؤسسات غير فاعلة وتضم مجموعة من الموظفين الذين لا يعيرون أي اهتمام إلى قيمة وأهمية البحث العلمي، والدولة تتجه على ما يبدو إلى غلق ما تبقى من المراكز البحثية العريقة أو تحويلها إلى دوائر خدمية.
المراكز البحثية بالعراق واقعها مؤلم جدا، بحيث أن مركز البحوث النفسية والتربوية هو الوحيد الباقي في جامعة بغداد، تم إلغاءه في العام الدراسي السابق، أصبح مركزا للجودة فقط. الخطأ السائد في العراق أن الباحثين هم موجودين فقط في الجامعات. كثير من الباحثين العالميين والذين وضعوا نظريات في علم النفس والاجتماع هم ليسوا أساتذة الجامعات، وإنما هم باحثين في المراكز البحثية. واقع يعني سيء وواقع غير جيد، وهو دائرة حكومية أو رسمية فقط لنيل الراتب فقط.
فيما يشير الدكتور الباحث جاسم الساري أن الدول الغربية المتطورة تخصص ميزانية عملاقة لمراكزها البحثية وتعتمد سياستها على خطط وبحوث تلك المراكز التي تعد المنطلق الأساس في بناء الدولة.
مقترن تقدم الأمم مقترن بوجود مراكزها البحثية، كلما كان هناك كم ونوع من هذه المراكز وتفعيل توصياتها وتفعيل نواتجها ستجد هناك أمة فيها تقدم فيها حضارة. في اليوم أمريكا بعظمتها مبتنت على فكرتين، فكرة المجتمع المدني وفكرة المركز البحثي، هذه الأمة المتقدمة. فلماذا لا نستنسخ تجارب الآخر؟ يعني مراكزنا اللي موجودة هي أيضا عاجزة عن إنتاج ما يبتنى عليه، وحتى بعض الأساتذة اللي هو غير أكاديمي يعني لا يستطيع أن يقيم محاضرة، وين يصرف في هذا في هذا المكان؟ فكرة المركز البحثي هي فكرة استراتيجية، فكرة ارتكازية تبتنى عليها الأشياء. سبيربيرج أبو العلم النفس المعرفي، هذا تخصص له الدولة الأمريكية سنوياً 15 مليون دولار لأبحاثه.
أما الدكتور عمار الشمري فيعتقد أن أهمية المراكز البحثية تكمن في الأساليب التي تستخدمها عبر المتابعة الميدانية والتحليل المعمق والإحصاءات، لتضع بعد ذلك مؤشرات يمكن أن تكون أرضية ودليل عمل للوزارات والمؤسسات العراقية التي تعمل الآن وفقا للأمزجة الشخصية والانطباعات السريعة.
لا يوجد هناك اختلاف. عندما أريد مثلا أن أقيس مسافة بين حائط وحائط سوف نختلف، كل واحد يقول عندما نأتي على أداة ثم نتفق على هذه الأداة نتائج الأداة سوف نتفق على سواء كان رضيت أو غرض. هاي البلدان هكذا نشئ، إذا اتفقنا على نتائج البحث في كافة المؤسسات الدولة لم يكن هذه الاختلافات، وكان البلد انبنى على أسس صحيحة.
ويرى الدكتور عزيز الموسوي أن الجامعات العراقية تفتقر إلى أي خطوات أو جهود حقيقية لإعادة الاهتمام بالمراكز البحثية وبالأنشطة التي يفترض أن تقوم بها تلك المراكز لاحتضان مواهب الطلبة الجامعيين أو تطوير مهاراتهم مثل طباعة الكتب والمجلات أو تنظيم الندوات الفكرية.
لا توجد خطوات حقيقية باتجاه تكريس وتطوير المراكز البحثية واعتماد العلم في الحياة، وهذا في سبب يعني موضوع المشاكل الاجتماعية الأخرى. المراكز الشكلية لا يوجد نشر، لا توجد مطابع، لا توجد ندوات حقيقية، لا توجد مراكز بحث، لا توجد مجلات حقيقية، لا يوجد أي شيء من آفاق المعرفة حقيقي في الجامعات العراقية الآن.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أحبتي المستمعين، تقدم عدد من سيارات الأجرة في بغداد هذه الأيام خدمة الإنترنت المتنقل أو ما يعرف اختصارا بالواي فاي لزبائنها من الركاب مجانا، وذلك بهدف التخفيف من حالة الضجر التي يشعرون بها بسبب الزحامات المرورية المزمنة في شوارع العاصمة، عبر تمكنهم من تصفح مواقع الإنترنت والولوج إلى شبكات التواصل الاجتماعي بواسطة هواتفهم المحمولة. الزميلة ملاك أحمد معها المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
بدأ عدد من سائقي سيارات الأجرة الخاصة التاكسي بتوفير خدمة الإنترنت للركاب كطريقة للتخفيف من حالة الانتظار في شوارع العاصمة بغداد بسبب الزحام المروري. وقال سائق سيارة الأجرة الشاب حارث محمد في حديثه لإذاعة العراق الحر إنه وفر خدمة الإنترنت الواي فاي بسيارته للتخلص من الوقت الذي يقضيه انتظارا في الاختناقات المرورية، مشيرا إلى أن وجود هذه الخدمة يساعد الركاب على التصفح والاتصال المجاني.
وجود الراوتر المتنقل في السيارات بالنسبة لي عمل جيد، وتكون له ميزات عديدة. أولا الابتعاد عن الضوضاء التي تكون حولنا كل من ازدحامات وغيرها من الأمور، والثاني لإجراء مكالمة هاتفية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو الفايبر وغيرها من البرامج. غالبا ما تفتح يعني في السيارة مواضيع قد تكون سياسية وغيرها من الأمور التي تدخل أحيانا تحدث مشكلات، وهو يلهينا بعض الوقت أن هذا الابتعاد عن المشاكل. بالنسبة لي هذا الجهاز في السيارة يساعد على تشغيل 8 أجهزة يشتغل لمدة حوالي 6 ساعات وأكثر، وهو جهاز شحن يعني تقريبا بطاريته من أجهزة تشغل.
من جهتي أشار الطالب الجامعي سيف صالح إلى أنه يفضل تأجير سيارة أجرة خاصة تتوافر فيها هذه الخدمة بدلا من غيرها حتى وإن كانت أجرة ركوبها أكثر.
راغبين الانترنت داخل السيارة، أول شيء اختصار للوقت، ثاني شيء الانترنت مفيد للرصيد، الانترنت يوفر إلى الرصيد، ثالث شيء الانترنت أكثر سهولة من استخدام الهاتف المحمول لشبكات الايرثينك.
إلى ذلك أكد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أن دخول خدمة الانترنت في سيارة الأجرة التاكسي هي من ضروريات تطور المهنة كما هو الحال في باقي بلدان العالم، مشيرا إلى أن سواق هذه السيارات يحاولون إيجاد رسائل جديدة لاستقطاب الركاب وأيضا للتخلص من الاختناقات المرورية.
أكيد نتيجة الزحام الشديد، وهذا جزء من تطور المهنة. خدمة موجودة في دول العالم تحضر كثرة الزحامات، أنا أعتقد أنه هي السبب الرئيسي اللي دفعت سواق التاكسي إلى إدخال مثل هذه الخدمة. الراكب التاكسي هو أصلا حاسم خياره، هو بدأ يميز بين السيارات أيضا يعني، وهذا أعتقد من الخدمات اللي أضيفت للاستقطاب الزبائن، لأنه اليوم بدأ يراكب يفاضل بين السيارة اللي بها تبريد، السيارة الجديدة يعني السيارة القديمة، فهذه أنا أعتقد مغريات تواكب مع العصر.
وشهدت العاصمة بغداد ما بعد العام 2003 اختناقات مرورية في أغلب شوارعها الرئيسة نتيجة انتشار نقاط التفتيش العسكرية فيها وغلق الشوارع الفرعية لغالبية المناطق والأحياء داخل المدينة. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هل تتصفح الإنترنت على هاتفك الذكي؟ لا تفوت موقعنا المحمول iraqhurr.mobi. إذاعة العراق الحر، معك على الدوام.
مستمعينا، هذه وقفة مع رسائلكم الصوتية وهذه الرسالة.
ألو، السلام عليكم. أنا اسمي وليد محمد من القادسية. طبعا احنا نشكر قناة الحر والله العظيم، قناة شفافة ومن الواقع العراقي، وتدخل إلى القلب، وهي أقرب إلى المواطن وهمومه ومشاكله، وهي طبعا المتنفس للمواطنين الذين يشكون الهموم. وشكرا إلى قناة العراق وإلى قدرها الرائع.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774425770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. مستمعينا، فاصل غنائي قصير نكمل وإياه بعدكم فقرات بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442570، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا. نجدد التحايا والترحاب لكم مستمعينا، مني أنا محدثكم محمد كريم ومن الزميل المخرج بيتر كوبالك، وندعوكم إلى الاستماع للمتبقي من فقرات برامجنا وتغطيتنا لهذه الساعة. وفيها ذو الطلبة في ديالا يطالبون بتحديد أجور الدروس الخصوصية للمعلمين والمدرسين، واتساع ظاهرة إطلاق الأعير النارية في الكوت خلال المناسبات يثير مخاوف الأهالي. وضمن فقرة من المشهد العراقي تتابعون موضوعة معاناة المواطن جراء استمرار عدم تحديد أجور الأطباء. وقبل ختام هذه الساعة سنكون وإياكم بصحبة الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، فابقوا معنا. مستمعين الأكارم، طالب عدد من المواطنين في محافظة ديالى عبر أحاديثهم لإذاعة العراق الحر الجهاد ذات العلاقة بتحديد أجور المعلمين والمدرسين التي يتقاضونها عن الدروس الخصوصية بعد أن باتت تلك الأجور تثقل كاهل العائلة العراقية، سيما أن تلك الدروس لم تعد مقتصرة على طلبة الصفوف المنتهية في الدراستين المتوسطة والإعدادية وشمولها طلبة الدراسة الابتدائية. التفاصيل في سياق التقرير الذي عده الزميل سامي عياش.
تشكل الدروس الخصوصية عبئا ماليا إضافيا تنوء به الكثير من العائلات، ولم تعد تقتصر هذه الدروس على المرحلة الثانوية، بل امتدت وخلال السنوات الأخيرة لتشمل الدراسة الابتدائية كذلك. المواطنة بتول عدنان طالبت بوضع تسعيرة محددة للتدريس الخصوصي.
والله الدروس الخصوصية صارت تأثير على دخل المواطن. المشكلة أنه الدروس الخصوصية مو فقط على الدراسة الثانوية، امتدت كذلك للابتدائية. للأسف بعض المدرسين ما ينطون حق الدرس، يا ريت يكون هناك متابعة.
أخذ شيء بالخصوصي وشيء بالمدرسة، وهذا يتعاوض سلبا مع
ويزيد السعر من منطقة إلى أخرى.
ويقول عدد من الطلبة أن بعض المدرسين الخصوصيين يبدون اهتماما كبيرا يختلف عما يقدمونه في مدارسهم حسب قولهم. أما من جانبهم فقد بيّن عدد من المعلمين والمدرسين أن الدروس الخصوصية أسهمت وبشكل كبير في تحسين المستوى العلمي للكثير من الطلبة والتلاميذ. المشرفة التربوية رأفت علي قالت إن استشراء ظاهرة الدروس الخصوصية تعود إلى جشع بعض الكوادر التعليمية والتدريسية حسب قولها.
يعني تلميذ يأخذ شيء بالخصوصي وشيء بالمدرسة، وهذا يتعاوض سلبا مع يؤدي إلى أنه المستوى التعليمي انخفض بالنسبة للتلاميذ وطلبة المدارس الابتدائية المتوسطة والثانوية. السبب هو يعني إذا نكون صريحين هو الجشع حقيقة. يعني رواتب المدرسين والمعلمين هي مستواها جيد جدا، لكن قسم من المعلمين والمدرسين عنده نوع من الجشع يحاول يستغل التلميذ والطالب.
ورغم
شكاوي وتثبت هذه الشكاوي بإمكان أن يؤخذ بها من خلال،
تشير إلى أن الأسرة العراقية بدأت تعتبر الدرس الخصوصي الطريق الأسلم للحصول على معدل درجات جيد لأبنائها مقارنة بالمدرسة والدروس الاعتيادية فيها. مدير تربية ديالى جعفر معن قال إن وزارة التربية وبحسب التعليمات الصادرة منها لا تسمح بالتدريس الخصوصي.
توجيهات الوزارة واضحة وصريحة جدا خصوص التدريس الخصوصي، لا يسمح بالتدريس الخصوصي. لكن احنا بالنسبة ان مديرية عامة دائما نوجه نقول قد تجينا شكاوي وتثبت هذه الشكاوي بإمكان ان يؤخذ بها من خلال لجان التحقيقية. نعم احنا نسمع انه التدريس خصوصي موجود ومستشري، ما نقول لا. كثير من شكاوي تورد عندما نروح نسوي تحقق بها او نطلب تعهدات من المدرسين المعني يتعهد يقول أنا ما درس خصوصي.
وأخيرا يقول المشرف التربوي محمد بلال أن التدريس الخصوصي أثر
في نهر الفرات. بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض لرسوم الأطفال
منتشرة بالوقت الحاضر سواء كان على جميع المستويات. عندنا حتى الابتدائي، عندنا أيضا معلمين يقومون بالتدريس الخصوصي وكذلك المرحلة المتوسطة والإعدادية. هذه الظاهرة طبعا أثرت على المستوى المعاشي للعوائل العراقية.
لإذاعة العراق الحر سامي عياش، بعقوبة،
أحبتي المستمعين، تشهد مدينة الكود مركز محافظة واسط مؤخرا اتساعا واضحا لظاهرة إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات الحزينة كتشييع الموتى والمناسبات السعيدة كالأعراس، الأمر الذي بدأ يثير خوف المواطنين من تصاعد المظاهر المسلحة داخل المجتمع. الزميل سيف عبد الرحمن معه المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
تشهد مدينة الكود سيما بعد أحداث 10 حزيران الماضي اتساع ظاهرة إطلاق الأعيرة النارية تزامنا مع المناسبات، خاصة مواكب التشييع والأعراس، ما يسبب هلعا لدى الأهالي. وبين الناشط المدني ماهر محمود الذي اترأس جمعية انبثاق أن ظاهرة إطلاق العيارات النارية تمثل جزءا من الفوضى التي يعيشها البلد وعدم احترام القانون والذوق العام.
تفشت في الآونة الأخيرة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات ومر الأيام التي يتم فيها تشييع جثامين الشهداء، وهذه الظاهرة أنها من الظواهر السلبية التي تهدد السلم الأهلي وتعزز الأهلية والعشائرية وتلغي هيبة القانون.
فيما طالب الإعلامي كريم البعاج الجهات الحكومية والاجتماعية باتخاذ إجراءات رادعة للحد من انتشارها، منوها على أهمية إجراء مراسيم تشييع خاصة عوضا عن الإطلاقات النارية.
ظاهرة سلبية انتشار السلاح والإطلاق الأعيرة النارية، يعني وتروح ضحيتها كثير من العوائل. ونطالب من الجهات الرسمية والأمنية عدم السماح لإطلاق العيارات النارية في أي مناسبة كانت وإن كان تشييع، ما يحتاج أنه يطلق لناراني النار، يطلق على العدو. الشهيد أكبر من أن تطلق لعيارات نارية، يجب أن تكون هنالك مراسيم خاصة للاحتفاء بالشهيد.
ودعا الناشط السياسي عادل القريشي إلى ضرورة إشراك ذوي الرأي من منظمات مدنية ورجال الدين لإيقاف التمادي في ممارسة الظواهر القبلية والتي تسبب غالبا في إسهاق أرواح أبرياء.
إطلاق العيارات النارية ناتجة من أزمة اجتماعية قديمة تاريخية، مو اليوم، ناتجة من السلطة القبلية، إضافة سلطة الحاكم أثر بالمجتمع. إحنا اليوم جاي نشوف يجون من بيت الله الحرام حجاج يرمونهم الطريق كله، نحد من عدها. أول شيء نتخذ تدابير قانونية، ثاني شيء لازم نطرح أفكار جديدة يتبنوها ذوي الشأن من أجل تفصيخه وتحليله وبالتالي إنتاج شخصية نظيفة.
من جانبه أشار المحامي على السبع بأن انتشار بيع الأسلحة وأطلاق الأعيرة النارية يؤدي إلى انتشار مظاهر الجريمة، خاصة إذا بقيت الدولة غافلة عن هذه الظاهرة.
رمي الإطلاقات النارية في مناسبة الأعراس وكذلك التشييع ماكو ضوابط قانونية محدد يمنع الإطلاقات النارية أو عقوبة تقع على من يرمي هاي الإطلاقات النارية، بس انه انا ما اجي ارمي في فاز الفريق انه اطلع بندقيتي او مسدسي وارمي، ظاهرة غير حضارية. الشهيد هو يحتاج الى قدسية بس ما يحتاج الى رمي نأذي به الاخرين. بالمدينة انا اعتبرها تريف لان نقلناها من الريف الى المدينة.
وفي اتصال هاتفي أوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس محافظة واسط حيدر السوادي بأن إطلاق العيارات النارية تم بحث مع اللجنة الأمنية من أجل تجديد الإجراءات، فيما اقترحت تشكيل فرق رسمية لاستقبال وتشييع جثامين الشهداء بما يليق بدورهم بدل فوضى الإطلاق. سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة من خلال الانضمام إلى صفحاتنا عراق حر IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.